بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسار على دربه ومن واله ومنهاجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحييكم أيها الأحبة الأكارم بتحية الإسلام العطرة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني من سلسلة لقاءاتكم في شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام الموفق بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله. وقد وصلنا أيها الأحبة الأكارم إلى ما نقله الإمام ابن قدامة عن سيدنا الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث قال: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. هذا الكلام أيها الأحبة الذي نقله الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، يريد أن يبين فيه عدة قضايا. مما ذكرته لكم قبل هذا الدرس وفي اللقاء السابق أن الإمام ابن قدامة رحمه الله مال إلى قول التفويض في المعنى وكذا التفويض في الكيفية، فهذا من باب أولى. وحينما مال إلى ذلك أراد أن ينبه إلى ما ذكره الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله في هذا المجال وفي هذا السياق، في هذا المجال وفي هذا السياق. فنقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا النقل الطويل، ولنا مع هذا النقل أيها الأحبة الأكارم بعض وقفات لا أريد أن أطيل فيها، لأن المرام والمقصد في هذا اللقاء هو المرور كما ذكرت لكم من غير تطويل ممل ولا إخلال يخل بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمراد من الكلام الذي طرحه الإمام ابن قدامة رحمه الله عن سيدنا الإمام أحمد أن الإمام أحمد نقل عنه هذا الرجل، وهو أحد من تلقف عنه علومه، وهو راويته حنبل. حنبل راوية الإمام ابن قدامة، أو راوية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أعيد مرة أخرى، حنبل هو راوية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. من المعلوم أن الإمام أحمد جاءت الكثير من النصوص تثرى في إثباته للأسماء والصفات، وكذلك في إثباته لمعاني الصفات، وكذلك في إثباته لمعاني الصفات، وفي بيان حقيقة هذه الصفات من حيث كون أن لها معنى يليق بصاحبها، وهو الله سبحانه جل في علاه، وتقدس اسمه وتبارك وتعالى عن المثين والند والظهير. الإمام أحمد رحمه الله بين أن الله عز وجل ينزل إلى السماء وأن الله يرى، فلذلك يبين هذا أيها الأحبة أن الإمام أحمد يؤمن بهذه الأحاديث، وكما يقول نؤمن بها ونصدق بها، نؤمن بها إيمانا، نعتقد ذلك إيمانا جازما يقينيا قطعيا لا شك فيه، ونصدق بها كذلك نعتقد هذا الأمر اعتقاد الصدق وليس اعتقاد العلم فحسب. قال: لا، كيف؟ وفي ذلك رد على المشبهة والمجسمة، رد على المشبهة والمجسمة الذين يكيفون الله سبحانه وتعالى بحسب أوهامهم وتصوراتهم وتخيلاتهم. قال رحمه الله: ولا معنى. والمراد هنا في قول الإمام أحمد رحمه الله ولا معنى، فيه رد على المؤولة الذين يقومون بإيراد معنى باطل بأن يكون هذا المعنى قائما بتأويل أو بتحريف، فهذا رد على المؤولة، فلا يظن بالإمام أحمد الذي رحمة الله تعالى عليه أنه حكم على هذا القول إلا بكونه يرى أن هذا المعنى هو المعنى الباطل الذي يتأوله. ولذلك هؤلاء كانوا كما ذكرت لكم، ينبغي علينا أن نفهم السياقات العقائدية في الحقب التاريخية التي أتت بها. الإمام أحمد رحمه الله لما قال هذا الكلام كان هنالك كثير ممن يشبهون ويجسمون، وكثير ممن يبدلون ويغيرون ويحرفون، وكثير ممن يتأولون ذلك بتأويل باطل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى بين أن هذا لا يمكن أن يكون المعنى الذي يكون كما يقول به أولئك القوم ممن يقولون بأقوال باطلة. قد يكون هذا مستمسك لبعض من يظن أن الإمام أحمد رحمه الله يرى تفويض المعنى، ويستمسكون بمثل هذا الكلام الذي يعني يمكن أن يظن بأن الإمام أحمد رحمه الله قد قاله، والحقيقة يا أخواني أن هذا الكلام غير دقيق. فالمراد من قول الإمام ابن أحمد رحمه الله ولا معنى، يعني لا نثبت هنالك معنى باطلا ومعنى يخالف ظاهر هذه الآيات والأحاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن السلف الصالح أيها الأحبة الأكارم أثبتوا المعاني في آيات وأحاديث الصفات، وقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني كما جاءت، يعني في ذلك رد على المعطلة، وبلا كيف كما ذكرنا لكم رد على المجسمة المشبهة. وقد وردت هذه الكلمة عن عدد من سلف هذه الأمة الأكارم، مثل مكحول والأوزاعي والثوري والزهري، ومثل كذلك مالك والليث بن سعد رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم، بل حتى مما هو معلوم أن محمد بن الحسن الشيباني جاء عنه نقل دقيق ونفيس وصحيح، أن الإمام محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب عز وجل، في صفات الرب سبحانه وتعالى، من غير تفسير ولا تغيير ولا وصف ولا تشبيه. وفي ذلك أيها الأحبة دلالة على أن هؤلاء السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم كانوا يؤمنون بهذه الآيات والأحاديث من آيات وأحاديث الصفات، ويؤمنون بها ويصدقونها ويعرفون معناها الدقيق. لكن لما كانوا يقولون لا تفسير، تفسيرهم هنا المقصود من ذلك ما يقوم به بعض المتأولين، لأن من معاني التأويل كذلك تفسير الشيء، فيقوم هؤلاء المتأولين يا أخواني الأكارم بذكر تأويلات باطلة ليست صحيحة، بذكر تأويلات باطلة ليست صحيحة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله مما يدل على أنه يرد على أهل التفويض كذلك، أنه لما قال ولا معنى، وقلنا لكم أن مقصده بلا معنى نفي المعنى الذي يعني يخالف ظاهرها ورد على أهل التأويل والتحريف، أن الإمام أحمد قال بعد هذا: ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه. ثم قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت. إذن هنا نفى يا إخواني هذا، يعني أو هنا بين رحمه الله تعالى بأنه لا يمكن أن يزيل هذه الصفات والإيمان بهذه الصفات لأجل شناعة شنعت. أي نعم، فهنا نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على أنه يثبت المعنى المراد منها، يثبت المعنى المراد منها أيها الأحبة الأكارم. ولذلك نجد أن إثبات المعنى كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول به. وإلا فما الذي يعني يا أخواني جعل الإمام أحمد رحمه الله يؤمن بأن القرآن منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى؟ فهذا يدل أيها الأحبة على أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم كان بالفعل يعني يؤمن بهذه الآيات وهذه الصفات من حيث الإيمان والتصديق ومعرفة أن لها معاني لائقة بها، وإلا كيف يمكن أن يفهم القرآن الكريم أيها الأحبة الأكارم وهم لا يعرفون معاني الصفات، ولهذا كان هذا القول من الأقوال غير الدقيقة وغير الثابتة. ولذلك إخواني الأكارم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى تحدث مع الصحابة عن موضوع الرؤية مثلا قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. فهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أننا سنرى الله سبحانه وتعالى كما نرى القمر. إذن هنا في هنا معرفة للمعنى، لما نقول نحن نرى الله عز وجل ونثبت لله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يرى سبحانه وبحمده، فهنا لا يمكن مطلقا إخواني الأكارم أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرى ثم لا نعرف معنى ذلك، ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كما ترون القمر ليلة البدر. هنا المعنى في ذلك واضح جدا، وليس تشبيه يعني يا إخواني الأكارم يعني تشبيه المرء بالمرء، وإنما تشبيه الرأي بالرأي، كما نحن نرى القمر ليلة البدر وكما يعني فنحن سنرى الله سبحانه وتعالى. إذن يفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ذلك. وحينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحبة الأكارم يعني تكلم وقال: يضحك ربكم سبحانه وتعالى. فقال الصحابة: ويضحك ربنا يا رسول الله؟ يعني فهموا من ضمن ذلك المعنى، معنى صفة الضحك لله عز وجل التي لا يمكن أن تكون شبيهة بضحك المخلوق، حاشا لله عز وجل. ولكن لا يمكن كذلك أن ننفيها وأن نعتبر أن الضحك هكذا كلمة ترد من غير ما نعرف معناها. ولذلك الصحابة قالوا: يا رسول الله أويضحك ربنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: لا. قالوا الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم: لا نعدم خيرا من رب يضحك، لا نعدم خيرا من رب يضحك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة وحدث بالحديث الصحيح إن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات على ذه، وأشار بإصبعه ويضع السماوات على إصبعه والأراضين على إصبع والشجر على إصبع وإلى آخر الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث وقال عليه الصلاة والسلام: ثم يمسكهن، ثم يقول: أنا الرب، أنا الملك. وحتى ارتج المنبر، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوضح هذا للصحابة من باب التوضيح التمثيلي التعليمي، لا من باب أن الله عز وجل سبحانه وتعالى نقول بأنه يشبه ما نقوم به نحن، أو نحن نشبه ما نقوم به كما يقوم الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخواني الأكارم، الإمام أحمد رحمه الله لا شك أن مراده مراد دقيق في هذا. قد يأتي أحد فيقول: لماذا فرقت بين كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله؟ فقلت أن ابن قدامة لما قال في المقطع السابق أنه ترك التعرض لمعناه وأن المراد مراد الإمام أحمد غير مراد الإمام ابن قدامة، نقول نعم مراد ابن قدامة كان فعلا، لأنه كان سائر على منهجية التفويض التي انتشرت في عصره وكان يؤمن بها، وأسلفت وبينت لكم سبب ذلك. لكن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يا أخواني ما كان سلف هذه الأمة أبدا مطلقا يعرف عنهم أنهم يقولون بالتفويض لهذه الآيات والصفات وتفويض معانيها وعدم معرفة معانيها، وكأنها يا إخواني تقرأ كالطلاسم والرموز التي لا تعرف معانيها، وهي من أكثر ما يرد في القرآن الكريم ويرد في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما يتعلق بعلم الإلهيات والعلم بالله سبحانه وتعالى. فالإمام أحمد رحمه الله كان مراده غير مراد الإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليهم جميعا، رحمة الله تعالى عليهم جميعا. ولذلك يا أخوان الأكارم نجد أن الإمام رحمة الله تعالى عليه قال كلمة مهمة جدا بعد ذلك، قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها. مجرد الرد لهذه الصفات ولهذه الأحاديث هو رد لما ثبت عن الله عز وجل في القرآن الكريم، أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو ثابت في السنة النبوية الصحيحة المطهرة. ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله، نعم كذلك لا يمكن لنا أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولة، أيها الأحبة لا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولة يعني قال بها، لأن الله عز وجل هو أعلم سبحانه وتعالى بهذه الآيات والأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أعلم بهذه الآيات والأحاديث، فنحن نؤمن بها كما أراد الله وكما أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا أيها الأحبة الأكارم كذلك من ضمن المسائل التي يعني يحسن التنبيه عليها في هذا السياق، أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى نقل هذه الرواية كما قلت لكم عن حنبل، كما قلت لكم نقلها عن حنبل، وهو من تلقف وروى عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله في هذه يعني الرواية، وذكر بعدها ليس الآية القرآنية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا فيه دلالة على إثبات ونفي، إثبات ونفي، الإثبات السميع البصير، والنفي هو يا أخواني كما ذكرنا لكم قبل في الدرس السابق قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ويعني بعض أهل العلم كما قلت لكم قالوا أن الكاف هنا للتأكيد، وبعضهم قال أن المثل هنا يعني أن الكاف هنا بمعنى مثل مثله، وبعضهم قال كما ذكر يعني البغوي في التفسير فقال ليس كمثله شيء يعني المثل صفة يعني ليس هو، فالصلة هنا بمعنى الزيادة، ليس كمثله شيء، قال البغوي المثل هنا صلة، قال ليس هو يعني الصلة هنا بمعنى الزيادة، ليس هو كالشيء، فأدخل المثل هنا إيش للتوكيد، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نعم، وابن عباس رحمه الله تعالى قال ليس له نظير، نعم ليس له نظير، ليس كمثل شيء ليس له نظير. وابن كثير رحمه الله قال ليس كمثل شيء يعني ليس كخالق الأزواج كلها، لأنه هو الفرد، ليس كخالق الأزواج كلها شيء، قال لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. وهو في ذلك دلالة في الرد على أهل التشبيه كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي وهو شيخ الإمام البخاري صاحب كتاب الفتن، وقد كان جهميا ثم تسنن، فكان رحمه الله يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن إخواني الأكارم هذه الآية آية عظيمة جدا، وهي قاعدة من القواعد العظيمة الجليلة، هي قاعدة من القواعد العظيمة والجليلة التي يذكرها علماء الإسلام. طبعا هنا يا إخواني كذلك قبل هذه الكلمة قال: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. بلا حد ولا غاية، إيش المعنى في قوله بلا حد ولا غاية؟ ما المعنى هنا في قوله بلا حد ولا غاية؟ إخواني الأكارم، يعني الحد هو ما نتخيل أن له سبحانه وتعالى يا إخوان الأكارم يعني نهاية معينة. فالله عز وجل ليس له نهاية، الله سبحانه وتعالى ليس له نهاية، كما بين ابن تيمية رحمه الله في درء تعاضد العقل والنقل. الله عز وجل ليس له نهاية، أي نعم. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يا إخوان الأكارم ليس له نهاية، ليس له نهاية. وهنا في ذلك دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يحيط بخلقه علما، وخلقه لا يحيطون به علما، وخلقه لا يحيطون به علما. فالله سبحانه وتعالى يدركنا ونحن لا ندركه، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هنا الإمام كذلك أحمد رحمه الله فسر هذه الآية فقال: لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية. فإذا هنا نفى أن يدرك لله عز وجل حد، أو أن يدرك لله سبحانه وتعالى غاية. ومن هنا يا إخواني الأكارم، من هنا يعني نعلم يعني ما في الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم لربهم وبلوغهم صفة الله عز وجل، أي نعم. وهذا كله لا ينافي ما نص عليه الإمام أحمد وغيره من علماء الإسلام بإثبات الحد. فإثبات الحد شيء ونفي الحد شيء، هنا ركزوا على هذه القضية: إثبات الحد شيء ونفي الحد شيء. فكما ذكرنا لكم يعني لما ننفي الحد يا إخواني الأكارم، ليس لله سبحانه وتعالى حد ولا غاية، يعني ليس له نهاية سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يعني يحده أو أن يصفه، كما قال الإمام الشافعي في خطبته لكتاب الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه سبحانه وتعالى. فلا يمكن للخلق أن يحد الله وأن يصف الله عز وجل على ما هو عليه إلا بحالة واحدة، إذا أخبره عن نفسه. لماذا؟ لأن عقول الخلق لا تحيط بصفات الله سبحانه وتعالى، ولأننا لا نشاهد الله، وليس لله نظير لكي نشاهد نظير لله. فبناء على ذلك نحن لا نشاهد الله ولا نشاهد نظير الله، لأن الله ليس له نظير حاشاه سبحانه وتعالى. فلم يتبقى لنا إلا إيش؟ إلا الخبر الصادق، والخبر الصادق أخبرنا فقط بإيش؟ بالصفة. لكن هذه الصفة كيف غايتها ونهايتها ووصفها وحقيقتها الكاملة وكيفية ما هي عليه، فهذا لا يمكن لنا أن نتخيله ولا أن نتصوره، بل هو سبحانه وتعالى فوق ما يصف به خلقه في هذا. فإذا هنا قضية معنى لا حد، يعني لما نقول ليس لله حد، هذا هو المراد بذلك. لكن تأتي بعض الأقوال عن بعض سلفنا الصالح فيقولون لله سبحانه وتعالى في قضية إثبات الحد. يعني مثلا الإمام البيهقي في الأسماء والصفات صفحة 427 سئل: هل نثبت أن الله عز وجل استوى على العرش؟ فقال: نعم. فقال السائل: بحد؟ فقال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: نعم بحد. طيب إيش معنى هنا بحد؟ إيش معنى هنا بحد يا إخواني؟ معنى بحد هنا يعني أنه سبحانه وتعالى بائن منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، يعني أنه سبحانه وتعالى بائن منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى. فهنا يا إخواني الأكارم تتضح المسألة وتتضح الكلمات. فالله سبحانه وتعالى له ينفى عنه الحد ويثبت له الحد. ينفى عنه الحد حينما يريد الشخص ما أن يصف الله عز وجل ويريد أن يعرف كل ما له غاية ونهاية في صفات الله، فنقول ليس لله حد. وهنا يا إخوان روى الخلال عن حنبل قال: قال أبو عبد الله، يعني طبعا يقصد الإمام أحمد، نؤمن أن الله على العرش بلا كيف، بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده حد. هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، نؤمن أن الله على عرش بلا كيف، لا نعرف كيفية الله، وبلا حد، يعني لا يمكن لنا أن نحد كيفية هذه الصفة ونعرف نهايتها، ولأن عقولنا قاصرة عن ذلك. ولذلك إيش قال رحمه الله تعالى بعد ذلك؟ قال: لا يبلغها، نعم، ولا صفة يبلغها واصف أو يحده حد. لأنه ما يمكن لك أيها العقل الإنساني البشري أن تصف الله سبحانه وتعالى، لأن وصفك له سبحانه وتعالى دون ما يصف به سبحانه وتعالى نفسه. أي نعم، نعم، أن تصف الله عز وجل بالصفة الثابتة، لكن أن تعرف حدود الغاية فيها ونهايتها وحدودها، هذا الأمر يخفى عليك. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده حد، وصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بلا حد ولا غاية. وفي موضع آخر يقول الإمام أحمد رحمه الله: قد يعني أثبت الله سبحانه وتعالى الصفة لنفسه، فحد لنفسه صفة ليست بشبهه شيء، يعني هذه الصفة كذلك لا يشبه بها أحد الله سبحانه وتعالى، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. يعني لا نعرف، ما لا نعرف هذه الصفات من حيث العلم الكامل بها وحدودها إلا بإيش؟ بما بلغنا عن الله عز وجل، إلا بما وصف به نفسه. فلذلك يقول الإمام أحمد: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير. لا يمكن لك أن تقدر كيف يسمع الله سبحانه وتعالى، والعلم الكامل بصفة السمع هذا شيء لا تعرفه أنت. ولذلك إيش يقول الإمام أحمد؟ ولا بلا حد ولا تقدير، فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نتعدى القرآن والحديث. إذن هنا يا أخواني مسألة إنه النفي في الحد، أما مسألة إثبات الحد كما قلنا لكم لما سئل من المبارك رحمه الله تعالى: كيف نعرف الله عز وجل؟ قال: على العرش. قالوا له رحمه الله تعالى: بحد؟ فقال: نعم بحد. حتى يرد على من؟ على من يقول بأن الله حال في المخلوقات والعياذ بالله، أو أن الله سبحانه وتعالى مخالط للمخلوقات كما يقول أهل الاتحاد والحلول وأهل وحدة الوجود من الاتحادية، أي نعم، الذين يقولون بهذا الكلام الباطل. فهذا يا أخواني الأكارم يعني حقيقة لا شك أنه كلام منحرف، كلام كفري، بأن الله سبحانه وتعالى يعني يمازج العالم، وأنه سبحانه وتعالى يخالط العالم. فنحن نقول: الله عز وجل مستوى على عرشه، عال فوق خلقه، بائن منهم سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى علمه في كل مكان. طيب، ابن المبارك رحمه الله تعالى لما قال هذه الكلمة يذكر أبو بكر المروزي بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما نقلت له كلمات ابن المبارك أعجبه هذا الكلام. يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى يا أخواني الأكارم أعجبه كلام من؟ كلام الإمام ابن المبارك. ثم بعد ذلك يقول الإمام أبو عبد الله: وفي ذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وكذلك قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهنا الإمام أحمد رحمه الله زاد على ذلك، إنه نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه، وأنه بحد، نعم نعلم ذلك، أي نعم، ولكن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة إيش؟ المجيء. قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وكذلك نثبت لله عز وجل صفة الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وفي هذا يا أخواني أبلغ الدلالات على أن الإمام أحمد كذلك لا يفوض المعنى كما ذكرت لكم. ولذلك الإمام أحمد استدل بهاتين الآيتين بعدما نقل له كلام ابن المبارك رحمه الله تعالى.
وجاء نقل آخر عن الإمام أحمد أنه لما قيل له كلام ابن المبارك كيف نعرف ربنا أو تعرف ربنا، فقال ابن المبارك بأنه بالسماء السابعة على عرشه بحد، فالإمام أحمد ماذا قال؟ هكذا هو عندنا، هكذا هو عندنا. أي نعم، فإذا هنا الحد بهذا المعنى، هذا الحد صحيح أنه سبحانه وتعالى في السماء السابعة على عرشه سبحانه وتعالى بحد، وهذا كلام نقل عن غير الإمام أحمد وعن غير الإمام المبارك، ونقل كذلك عن الإمام إسحاق بن راهوية رحمة الله تعالى عليه، نقل عن كذلك إسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل العلم كثير، ونقل عن عبد العزيز الماجشون وسفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم وغيرهم من أهل العلم. فإذا أحبتي في الله، هذه النصوص يا أخواني الأكارم، هذه النصوص تثبت خلاف ما يقوله المفوضة ممن يفوضون المعنى. تثبت إيش؟ تثبت أن الإمام أحمد لا يفوض المعنى وإنما يفوض الكيفية. أي نعم، وأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما نفى يعني العلم بمعناها كان يريد الإمام أحمد المعنى الباطل من التحريف والتأويل والتعطيل. أي نعم، وليس المعنى الذي يعرفه كل مسلم عاقل، كل مسلم عاقل لما يقرأ هذه الآيات، لكن يقصر ذهنه عن أن يتكلم في الله سبحانه وتعالى بشيء لم يقله الله سبحانه وتعالى، لم يقله الله سبحانه وتعالى عنه. أي نعم. طيب، والدليل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان ينكر كل ما جاء عن الجهمية من تأويلات، ومن تأويلات القرآن على غير تأويله، ومن انحرافات في قضية يعني التعطيل لهذه الصفات. نعم، فيا أخواني حقيقة حينما يكون المرء مفوض لهذه الصفة يخلي هذه الصفة عن معناها، فيكون معطلا لها. فنحن ندرك يا أخواني أن هذه يعني النصوص ثابتة، وأن المعنى الظاهر مراد، وأننا نثبت هذه المعاني وأن لها معاني حقيقية. أي نعم، ولكن نقول أيها الأحبة الأكارم، هذه المعاني لا يمكن أن نزيد عليها ب يعني في الكلام في الكيفية. نحن نعلم أن لهذه الصفات كيفية، لكن نحن لا نعرفها، نحن لا نعرف الشيء إلا بخبر صادق عنه أو بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. وهذا يا أخواني الأكارم كما ذكرت لكم هو الكلام الذي حقيقة يكون دقيقا في هذه المسألة، في هذه المسألة. نعم، المكيفة يقولون بأنهم يعلمون الكيفية، ونحن لا نتفق معهم في ذلك. طيب، الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك قال: ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك. أي نعم، فنحن نصف الله سبحانه وتعالى بصفات لائقة به سبحانه وتعالى. قلنا لكم البارحة أن باب الأسماء يا إخواني هو الأصل، وأن الصفات تشتق من الأسماء، وأن الأخبار يا إخواني الأكارم أوسع من الصفات. أنت يمكن أن تقول عن الله عز وجل بأنه الصانع سبحانه وتعالى. بعض الناس مثلا يعني يذكر كلمات، ما أدري، مثلا أحيانا بعضهم يقول أن الله سبحانه وتعالى مهندس هذا الكون. هذه المعاني وإن كانت فيها يعني حقيقة شيء يعني صحة، لكن الأفضل يا أخواني والأثبت والأسلم لديننا ولألسنتنا ألا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه. ولذلك بهذه الطريقة نحن لا نتجاوز القرآن والحديث، فكما قال الإمام أحمد ونصفه بهم بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. لو جاء أي أحد وأراد أن يصف الله سبحانه وتعالى يا أخواني الأكارم بوصف، فنحن نقول هذا الوصف لا يبلغ ما لله عز وجل من صفة، فعليك أن تقصر بلسانك وكلامك في الله سبحانه وتعالى، في الله عز وجل. نعم، ف لأن كذلك الواصفين سيختلفون، كل منهم سيصف بشيء، أقصد من ناحية الوصف الذي يدخل فيه الناس إلى الحديث عن كيفية أو كنه أو حقيقة لهذا الشيء، من حيث يعني بيان التكييف لهذا الشيء، فنحن نقول اقصر لسانك. أي نعم. ومع هذا كله نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه، نؤمن بكل ما جاء في القرآن الكريم من المحكم ومن المتشابه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. لما يأتي أحد فيشنع مثلا، أو يقول إنه أنت تقول الرحمن على العرش استوى وينزل ربنا، كيف أنك تقول ينزل ربنا؟ وبعض الناس يريد أن يجعل القضية مثار للتشغيب والتنكيد، فيقول يعني مستهزئا ومستخذيا من يقول أن لله يدين وسبحانه وتعالى وعين، وأن له سبحانه وتعالى صفة النزول وهكذا، يحاول أن يشغب ويشنع. فنحن لا نرد الصفة لأجل تشنيع المخالفين. وفي ذلك دلالة على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك بعيد عن إيش؟ عن التفويض. ولا نتعدى القرآن والحديث، نحن لا نتعدى القرآن والحديث، لا يمكننا أن نزيد شيئا على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ولا نعلم كيف كنت ذلك إلا بتصديق الرسول. لا يمكننا أن نعرف كنه ذلك يا أخواني الأكارم. ويعني حقيقة هذا الأمر يا أخواني الأكارم فيه دلالة على أننا يعني نثبت المعنى، لكن الذي ينفى هو الكيف. وبهذا كان يقول سلف هذه الأمة. لما جاء الرجل عند الإمام مالك بن أنس، قيل أنه هذا كان في فصل الشتاء، وأن الإمام مالك كان له هيبة عظيمة جدا، حتى أن الإمام مالك كان إذا تكلم بالكلمة يعني ينصت له الناس، وإذا سئل سؤالا فالكل يستمع ويندر أن يكون أحد قد قاطعه، حتى أن بعض الشعراء يقول: يدع الجواب فلا يناقش هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، وهو التقي وليس ذا سلطان. فكان الإمام مالك مهاب رحمة الله تعالى عليه، وكان يعطي للدرس هيبته وأبهته، حتى أنه كان قبل أن يأتي للدرس يلبس الملابس الجديدة والنظيفة ويتبخر ويتعطر ويلبس أحسن الثياب، وكان يجعل للدرس العلمي مقام رفيع جدا، حتى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كانت تلحن وتؤدى بترتيلها يعني تلحينها. فكان رحمة الله عليه يعطي لهذا الأمر شيئا عظيما. دخل عليه رجل مشاغب، وكان ذلك كما ذكر بعض أهل العلم في فصل الشتاء، فسأله عن كيف استوى الرحمن العرش استوى، كيف استوى. الإمام مالك يعني انتهر هذا الرجل وانتفض رحمة الله عليه، واحمر وجهه، وحتى أنه كما قال بعض أهل العلم علته الرحضاء يعني العرق، وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول وفي رواية غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، وأمر به أن يطرد فطرد خارج حلقة العلم. فإذا يا أخوان الأكارم، لما قال الاستواء معلوم، ما معنى كلمة معلوم؟ معلوم يعني لها معنى، أن لها معنى ظاهر، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، نزل على بلسان عربي مبين. وإذا أردنا أن نجعل بعض الصفات يعني غير واضح معناها، فنحن بهذه الطريقة سنجهل أبسط ما يمكن أن يفهم من القرآن الكريم في فهم معاني الصفات. لما يأتي رجل فيقول ويقرأ قول الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، يقول: والله أنا أقرأ هذا الصفة، نعم أثبتها لله، أؤمن بها، أصدقها، لكن معنى في قول الله وهو على كل شيء قدير أنا لا أعرف معناه. هذا قول خطير يا أخوان، هذا قول خطير. ولذلك كان بعض أهل العلم منهم الإمام ابن تيمية يرى أن التفويض شر من التعطيل، لأنه لما تقول أنك تثبت الله عز وجل هذه الصفات لكن لا تعرف معناها، بهذه الطريقة سيكون في ذلك يعني لا شك خطأ كبير جدا. ونحن مع هذا كله يا أخواني نقول بصراحة، كل من يقول بالتفويض قد اجتهد اجتهادا خاطئا للغاية ولا نتفق معه ونبرأ من كلامه، ولكن لا يمكن لنا أن نعتبر أن هذا الرجل اجترأ على الله أو أنه افترى، وإنما أتي من سوء فهمه لأنه أراد في ذلك التنزيه، لأنه أراد في ذلك التنزيه، وقد قال بذلك جماعة من جلة العلماء من علماء الإسلام من العلماء الحنابلة وكذلك غيرهم من أهل العلم، فكذلك من علماء الشافعية ومن علماء الأشاعرة. فنحن نقول هذا القول خطأ، قول باطل، لا نتفق معهم به، ونبين يعني خطأ هذا المسلك، لكن علينا أن نعرف من باب الاعتذار أنهم قالوا ذلك من باب التنزيه، أنهم قالوا ذلك من باب ألا يقولوا على الله شيئا، يعني يخشون أن يقولوا على الله عز وجل شيئا، من باب أنهم يريدون أن يجعلوا هذه الأشياء من قبيل الأشياء المتشابهة التي لم تتضح لهم. لكن نحن نقول إن لم تتضح لكم أنتم فقد اتضحت لنا نحن، فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى لا نتأول ولا نقول أن يعني هذه الصفات لها خلينا نقول تحريفات، مثل تحريف وتأويل بعضهم، ويعني مثلا ويبقى وجه ربك يعني الثواب، أو تحريف اللي هو مثلا تأويل اليد إلى النعمة أو القدرة أو القوة. نقول نحن لا نقول بهذا، وكذلك لا نقول بقول من ظن أن هذا الصفات مشتبه عليه، نقول إن اشتبهت عليك أنت فهي لم تشتبه على غيرك، خاصة من سلف هذه الأمة الأكارم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين قرأوا هذه الآيات وهذه يعني الأحاديث من أحاديث وآيات الصفات وعرفوها وعرفوا معناها. وما يعلم تأويله إلا الله. قلنا بارحة أن جماعة من العلماء قالوا أنهم يقفون عند هذه الوقفة، وبعضهم يرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني كذلك يمكن أن يكون هنالك أناس من أهل الرسوخ في العلم يعرف تأويله، يعني من باب أنه يعرف معنى هذا الشيء، ولا يمكن أن يتكلم من باب تحريف هذا المعنى الظاهر إلى شيء غير ظاهر من ليكون بمعنى مرجوح بحجة التنزيه. فنحن نقول نحن بفضل الله بانت لنا الأمور لا تأويل ولا تفويض للمعنى، وإنما إيمان وتصديق وجزم يقيني وعلم بذلك، علم بمعناه، ونعرف هذه الآيات ونعرف ما هي آثارها و علامة تدل ونفهمها فهما عاما، لكن لا يمكن لنا أن ندخل في دقائق التفصيلات في مثل هذا الأمر، لا يمكن لنا أن نجعل رجل يكتب كتابه ها يا أخوان الأكارم منصعة واضحة الكلمات والمعاني فأنت تقرأها، ورجل آخر يكتب طلاسم ورموز ويقول أنا أقرأ هذه ولا أعرف معناها، هكذا أقرأ وهكذا فقط من باب التعبد، لا ليس صحيحا. كتاب الله عز وجل آياته أحكمت وفصلت وبينت ووضحت، ومن أهم الأشياء في ذلك ما يتعلق به سبحانه وتعالى. أما دقائق الأشياء وكيفيات الأشياء وكن هذا الشيء، فهذا الشيء عند الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أنني أطلت في هذا الموضوع لأن هذا الأمر يعتبر من أهم القضايا التي قد تثور فيها الخلافات والكلمات، وأنا ليس من منهجي أن يعني أسب أو أن أشتم غيري، وإن كان بعض من ينتسب وللأسف الشديد إلى يعني بعض هذه الفرق يسب ويشتم ويسمي من يعني يثبت هذه الصفات بأنه حشوي وأنه مجسم وأنه مشبه، ونحن نرأ إلى الله عز وجل من هذا القول، ونقول أن من أول من أطلقت عليه كلمة حشوي هو ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإن كنا يعني نثبت هذه الصفات ويطلق غيرنا علينا هذه الألفاظ فنحن لنا أسوة بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فنحن لا حشوية ولا مشبهة ولا مجسمة، وإنما نثبت فقط، نثبت ولا نجسم ولا نشبه ولا نمثل، ونبرأ إلى الله عز وجل من كل تجسيم وتشبيه ومن كل شيء يروم إلى أن يوصف الله سبحانه وتعالى به لكي يماثل المخلوق، فنحن لا نعلم لله سميع ولا نعلم لله كفء ولا نعرف لله ند ولا ظهير ولا مثيل، آمنا بذلك وصدقنا. طيب، قال رحمه الله تعالى أيها الأحبة الأكارم بعد ذلك نقلا مهما عن الإمام الشافعي، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي اللهم ارضى عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. لاحظوا يا أخوان الكلمة على مراد الله، على مراد الله، يعني هنا الإمام الشافعي رحمه الله أثبت أن لله عز وجل مراد، وقال وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، أثبت أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش مراد، وأن للرسول صلى الله عليه وسلم مراد. ولذلك ما قاله الشافعي دقيق وكلام صحيح ورصين، حتى أن ابن تيمية رحمه الله قال: أما ما قال الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم اعتقاده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة، فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة، وهذا هو السبيل السليم، وهذا هو يا أخواني السبيل السليم. نعم. طيب هنا يا أخواني آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، فهنا يا أخواني الأكارم يعني أنك لا تزيد على ذلك، لا تنقص عن ذلك، لا تحرف، ولا يكون في ذلك يعني يا أخواني الأكارم دخول في قضايا ليست من اختصاصك، وإنما يكون هذا كله على مراد الله سبحانه وتعالى. نعم. فحتى الإمام الشافعي في كلامه هذا فيه رد على أهل التفويض، لأنهم يا أخوان لم يثبتوا ما جاء عن الله والرسول على مراد الله، وإنما أثبتوا ذلك على ما يعني يفهمونه هم بأن هذا المعنى غير واضح، فهذا مرادهم. ونحن نقول يا أخواني الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ما قال الحقيقة، ما قال هذا القول إلا لبيان أن لهذه الصفات حقيقة كذلك معنى، ولذلك كانوا يقولون أمرها كما جاءت، أمرها كما جاءت، وجاءت روايات كذلك أمرها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تعطلوها، لا تحرفوها، لا تتكلموا في معاني غير ثابتة لها، صونوها عن كل تأويل لها باطل. أي نعم. وهذه يا أخواني الأكارم جرت علي هذه الكلمة إجماعات، نقلها جماعة من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. فأنت حينما تؤمن بها وتؤمن بأن أنك تؤمن بها كما جاءت بلا 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 كيف أو تمرها هكذا، تدل على أنك فعلا مثبت لها، وإثباتك لها إثبات وجود لها وإثبات أن لها معنى، لكن ليس لها، لكن لا تقول بأن هذا لها كيفية معناها كذا وكذا وكذا. أي نعم. ولذلك يا أخواني الأكارم من هنا نقول بأن الكلام المؤولة يفضي إلى ماذا يا أخواني؟ يفضي إلى إيش؟ إلى التعطيل. آسف، كلام المؤولة يفضي إلى التحريف، وكلام المفوضة يفضي إلى التعطيل. لما تقرأ النص القرآني ومن الآيات وأحاديث الصفات وتقول هذه فعلا يعني هي متشابهة وأنا لا أعرف معنى، مثل كاف هاي عين صاد، مثل ألف لام ميم صاد، فأنت في الحقيقة إيش فوضتها ثم عطلتها، يعني لم أخلو جعلتها يعني خلوا في داخلها ليس لها معنى تفهمه منها. فإذن هنا يا إخواني قاعدة، التفويض يفضي عادة إلى التعطيل، وإن لم يكن مراد أهل التفويض ذلك، نحن نعلم هذا، لكن نقول هذا هو المسار، هذه هي الديمومة التي يمكن أن تكون بهم، والسليسلة بنت السليسلة التي تسحبهم من التفويض إلى التعطيل. وكذلك نجد أن من يقول بأن اليد هي النعمة أو القدرة أو القوة، ولاحظوا طبعا الاختلافات ما بين كلمة النعمة وما بين كلمة القوة وما بين كلمة القدرة، أي نعم لاحظوا هذه الاختلافات والاختلافات في التأويل وكيف أنهم يختلفوا في مثل هذه الأشياء، كذلك تفضي إلى ماذا؟ تفضي إلى التحريف، تفضي إلى التحريف. ولذلك هذه هي المشكلة، أن التحريف يا أخواني ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي مثل مثلا استوى استولى، يعني الرحمن على العرش استوى استولى، وهذا يا أخواني وقع به يعني وقع به يا أخواني الأكارم عدد ممن وافق الجهمية في هذه الأشياء، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى لاحقا، حتى أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أشار إلى شيء من ذلك. قد يعتب بعض إخواننا من الأشاعرة كيف نقول هذا وكيف نصف هذه الأشياء بأن فيها تجهم، ونقول ارجعوا إلى كلام الأئمة الستة من علماء الحديث وإلى الأئمة الأربعة من علماء الإسلام وستبين لكم ذلك حقيقة، الأئمة الأربعة من أئمة الفقه والأئمة الستة من أئمة الحديث وكيف أنهم كانوا يعني يشيرون إلى ذلك، وانظروا إلى كلام الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه وإلى كلام الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في أن هذه الأشياء التي تحصل فيها تحريفات أو يحصل فيها تأويلات لفظية من القضية الاستواء إلى الاستيلاء مثلا، أن فيها حقيقة مشابه لأهل التجهم، مشابه لأهل التجهم، وإن لم نعتبر أنهم أن الأشاعرة مثلا جهمية بالمعنى يعني الدقيق، فنحن لا نقول بهذا ولا نؤمن به ونبرئهم من ذلك، لكن هل حصل هنالك نقطة اشتباك؟ نعم حصلت هنالك نقطة، حصلت هنالك نقطة اشتباك. فهنا يا أخواني التحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف اللفظي مثل الرحمن العرش استوى إلى استولى، أي نعم، أو مثل قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فهم يقولون وكلم الله بنصب لفظ الجلالة، وطبعا هذا التحريف خطير، لأنه يا أخواني هو الذي قال به اليهود لما كانوا يقولون وقولوا حطة، فكانوا يقولون حنطة أضافوا حرف النون، أو كانوا يقولوا حبة في شعرة، أي نعم هذا التحريف خطير للغاية، هذا التحريف خطير للغاية. وهنا يا أخواني الأكارم نعرف خطر التحريف، لأن التحريف في الحقيقة هو تغيير وتبديل، وإن كان يسميه بعض الناس هو التأويل، لكنه تأويل فاسد، تأويل عاطل باطل، تأويل يفضي إلى التحريف والتبيين والتبديل والتغيير لمعاني أسماء الله أو لمعاني صفات الله على المعنى الصالح المقصود المعروف عند أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة الأكارم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا التحريف يا أخواني كما بينا لكم هو فيه هذه الخطورة. فإذا هذا التحريف ينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي. لفظي تحدثنا عنه قبل قليل، استوى استولى، معنوي مثل تحريف الوجه إلى الثواب واليد إلى النعمة والقدرة أو القوة. بهذه الطريقة يا أخواني الأكارم نجد أن هنالك في الحقيقة وجود لهذا يعني المعنى التأويلي، وهو معنى تأويلي لكنه في الحقيقة تحريفي. لما واحد يقرأ مثلا يد الله فوق أيديهم يعني فيقول هنا المقصود به مثلا نعمة الله فوق أيديهم، أو مثلا بل يداهم مبسوطتان، يعني المقصود هنا القدرة أو النعمة، مثلا نقول المجيء مثلا صفة المجيء يقول لك هنا المجيء مجيء أمر الله، مجيء نهي الله، ليس مجيء الله سبحانه وتعالى. لما يقولون أنتم تقولون مجيء الله يعني أنه يخالطنا ويمازجنا، نحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا الكلام، نحن نقول أن لله مجيء، لكن مجيء الله عز وجل غير مجيئنا، ولا نكيف الله سبحانه وتعالى بعقولنا. فأنتم فهمتم من المجيء من مجيء الله كما يجيء الخلق من حيث المخالطة يعني الاختلاط بالناس، فيعني تخيلتم ذلك وتصورتم على الله وتوهمتم أن يكون هذا لله، فارتعبتم وانصرفتم عن ذلك وقلتم لا لن نقول بهذا المعنى. لذلك أفضل حل أن نقول بالتأويل، نقول نحن نقول لكم أنتم مثلتم أولا ثم أولتم وآل بكم الأمر إلى التعطيل، وإن كنا نعلم أنكم تثبتون هذه الصفة، لكن هذا المراد تأويل فاسد. نعم لما يأتي مثلا الوجه مثلا أو الضحك أو المحبة أو الرضا، يقولون هنا تأويله الثواب. مثلا الغضب الله يقول لك تأويله الانتقام، الكراهة يقول لك تأويله الإبعاد، النزول نزول الله يقول لك تأويله نزول الرحمة، نزول الملائكة، نزول الأمر، أن الله سبحانه وتعالى يعجب أن هذا قالوا هذا من باب المجازاة، أو أن الله سبحانه وتعالى في السماء أو أنه عن على السماء يقول لك هذا ملكه وسلطانه. هذه أخواني التأويلات الباطلة. طبعا هذه التأويلات تشترك بها الأشاعرة ويشترك بها كذلك يعني عدد من أهل يعني المذاهب الأخرى من الماتريدية والمعتزلة وغيرهم. فهنا يا أخواني الأكارم يعني يتبين لنا أن هذا المعنى، أن هذه التأويلات الحقيقة التأويلات غير صحيحة، أنها تأويلات يعني غير صحيحة وتأويلات غير دقيقة. وبناء على ذلك نحن نخالفكم، نحن نخالفكم في مثل هذا، ونقول هذه التأويلات ليست هي التأويلات الدقيقة، ولذلك رجع عنها كثير من علماء الإسلام، من علماء الإسلام، وكثير من أئمتكم الذين أنتم تقومون بهم، ومنهم الرازي، منهم الرازي رحمه الله: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي يعني غليلا ولا تشفي عليلا، فوجدت أفضل الطرق، يعني هكذا أذكر أنه قال: طريق الإثبات أقرأ الرحمن على الشر سوى فأثبت ذلك، وهكذا. ثم قال: ومن جرى مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، عرف مثل معرفتي. فلذلك تراجع عن قضية التأويل، وكذلك تراجع عنها العلامة الجويني رحمة الله تعالى عليه، تراجع عنها. وحتى من يعني دخلوا في مثل هذا يعني العلم، دخلوا مثل هذا العلم يا أخواني الأكارم، كثير من هؤلاء شعروا بالحيرة بكثرة الخوض وكثرة الكلام في مثل ذلك. والرازي كانت له أبيات معروفة أنه كان يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد من كلامهم إلا قيل وقالوا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وهكذا. وكذلك الشهرستاني أحد كبار العلماء، لما كان يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، أي نعم، فلم أرى إلا قارعا سن نادم على كفه، أو واضعا كف نادمي، أو كما قال. وحتى محمد بن إسماعيل الأمير رد عليه وقال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد، ولست تراه قارعا سن نادمي، ولست تراه قارعا سن نادمي. فلذلك نجد أن كثيرا من أهل الكلام احتاروا، سواء كانوا معتزلة، سواء كانوا أشاعرة، سواء كانوا، لأنهم دخلوا في أشياء لا يمكن له أن يعرفها. ابن أبي الحديد المعتزلي مثلا من كبار من حار واحتار، كان يقول: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي زعموا خارج عن قوة البشر. نعم، خارج، هذا شيء خارج عن قوتك. لا 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 لا، يعني حقيقة يا أخوان الأكارم، أن الإنسان عليه ألا يخوض في مثل هذه التأويلات، لا يخوض في مثل هذه التأويلات. الخسر شاهي يا أخوان، ندم على دخولي في مثل هذه الأشياء ودخوله في علم الكلام الذي آل به إلى هذه التأويلات. ونقل عنه الشوكاني في كتاب أدب الطلب ما قاله، حيث قال الخسرو شاهي: وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر هو الوقف ما بين الطريقين حيرة، فما علم من لم يلقى غير التحير، على أنني قد خط فيه غماره وما قنعت نفسي بغير التبحر. غاض وسلك البحار لكن في النهاية احتار، ما الفائدة من ذلك؟ إذن أحبتي في الله، القضية واضحة جداً، لا تأويل ولا تفويض، لأن التأويل يفضي إلى التعطيل، مآلاته ومساراته. لأن التأويل يفضي إلى التحريف، مآلاته ومساراته، ولأن التفويض يفضي إلى التحريف أو يفضي إلى التعطيل مآلاته ومساراته. أعيد مرة أخرى حتى لا أكون قد أخطأت، فبعد الساعة العقل يذهب ويجيء كما يقال. أقول إخواني الأكارم، لا اعتراف بطريقة التفويض للمعنى أو تأويل المعنى، وذلك أن التفويض يفضي في مآلاته ومساراته إلى التعطيل، والتأويل يفضي في مآلاته ومساراته إلى التحريف. والأصل أن نقتدي بمن كان عليه سلف هذه الأمة الأكارم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في قضية اتباع السنة، في قضية اتباع السنة وعدم الخوض في الكلام أهل الانحراف والبدع، وعدم الخوض في كلام أهل الانحراف والبدع. ولذلك يا أحبتي في الله، طريقة السلف كانت هي في الحقيقة الأسلم، وهي الأعلم، وهي الأحكم. وهذه الكلمة هي الكلمة الدقيقة. أما ما يقوله كان يقوله ابن جهبل أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فوالله لو كانت طريقة الخلف أعلم وأحكم ولكنها لم تكن أسلم، لكان في ذلك دلالة على أن هذه الطريقة خالفت طريق السلامة. أنت بذاتك قلت طريق السلف أسلم، أسلك طريق السلف، أسلك طريق السلف، ثم كيف نال أولئك السلف السلامة وأخذت عنهم قضية العلم والحكمة؟ أسألكم بالله يا إخواني، شخص ما ينال طريق السلامة لكنه لا يدخل مجال العلم والحكمة، وهو خاصة من السلف اللي هم أصل الإسلام وأس الإسلام وجذع الإسلام وعمود الإسلام. أبو عمرو بن عبد العلاء يقول كلمة عظيمة، يقول: ما نحن في من كان قد مضى من قبلنا إلا جذوع صغيرة في أصول نخل طوال، ونحن كيف نبتنا وكيف نبتت علومنا وحكمنا إلا على أسسهم وأصولهم. فإذا كانت أصولهم قد بان فيها السلامة، فكيف نصرف عنها العلم والحكمة ونقول أن طريقة الخلف أعلم وأحكم؟ ثم إذا كانت طريقة الخلف أعلم وأحكم، فهل يدل ذلك على أن السلف كانوا على جهل وكانوا على طيش وعدم تعقل؟ ثم إن كانت طريقة الخلف أعلم وأحكم، فكيف يصرف ذلك عن السلف الذين كان فيهم الرسول والصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ ثم كذلك نقول أيها الأحبة الأكارم أن طريقة السلف أسلم ونالت طريق السلامة. لماذا؟ لأنها لم تخض كما خاض الخلف، لم تخض كما خاض الخلف. ثم إن العلم والحكمة أيها الأحبة الأكارم لا تعارض بينه وبين السلامة، فالعلم والحكمة هو الذي يؤدي بك، وهو الذي يقودك ويسوقك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السلامة، يقودك ويسوقك إلى السلامة. أي نعم. فلذلك يا أخوان الأكارم، درج سلفنا الصالح على قضية التسليم، وعلى قضية الإثبات، وعلى قضية عدم التعرض للتأويل الباطل، وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنحن علينا أن نسير على ما ساروا عليه رحمهم الله تعالى، حتى نخرج عن طريقة أهل الخلف، ممن يا أخوان الأكارم وصلوا ووصلت بهم الأحوال إلى طرق ربما في كثير من أحوالها خالفت ما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، سائل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.